الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فجاءني سؤالان من أحد الأفاضل، أبدأ بالإجابة عنهما إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الأول: ما حكم الدين في شخص معاملته في المادة وخاصة في البيع والشراء غير مرضية لأحد، ويأتي ليصلي بالناس إماما وحريص على الإمامة؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين. ليس من شرط الإمامة أن يكون الإمام معصوما من الذنوب، دي أول حاجة كده، لأن بعض الناس قد يظن أن الإمام هذا مبرأ من كل عيب ومن كل وزر ومن كل ذنب، وينبغي أن يكون كاملا في كل أفعاله ومعاملاته وأخلاقه وأقواله، وهذا بخلاف الفطرة وبخلاف ما ذكر الله في القرآن وبخلاف ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتجوز الإمامة خلف من يعمل الكبائر، لا أقول يعمل الصغائر، إن صحت صلاته وأتى بأركان الصلاة على وجهها فإن صلاته صحيحة. وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، ومعلوم أن الحجاج كان ظلوما غشوما، قتل عبد الله بن الزبير وألقى المناجيق، ضرب الكعبة بالمنجنيق، وله من السيئات ما هي حافلة في كتب التراجم والسير، حتى أن بعض أهل العلم قالوا هذا رجل غلبت سيئاته على حسناته، وممن جنح إلى ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، إلا أنه بشر كأي بشر له حسنات وسيئات. فليس من شرط الإمامة أن يكون الإمام معصوما من كل عيب، هذا أمر مستحيل، لن تجده في إمام ولو كان يحمل القرآن الكريم كاملا ويحمل البخاري ومسلما وابن ماجه والنسائي والترمذي وسنن الدارمي ومسند أحمد، مستحيل أن تجد إنسانا يخلو من العيوب ويسلم من الزلات والذنوب. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. إن كانت معاملته في البيع والشراء غير مرضية وهو يصلي بالناس إماما فصلاة إمامته صحيحة، وإن كان ظلوما في مسألة البيع والشراء فإثمه على نفسه، إن كان ظلوما في البيع والشراء فإثمه على نفسه، إلا أن المسلم يستر وينصح، المسلم يستر وينصح. يعني لو أن إنسانا كان يصلي بالناس وعنده أخطاء في البيع والشراء مثلا، عنده معاملات لا ترضي الله تبارك وتعالى، ما واجبنا نحوه؟ واجبنا أن ننصح له بيننا وبينه، وأن نرفق به، وأن نعلمه بإحسان، وأن نرشده إلى الخير، فهو أخونا نحبه ونجله ونوقره ونحترمه. وأما إمامته فصحيحة 100%. قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية: وصلي خلف كل بر وفاجر، وصلي خلف كل بر وإيه؟ وفاجر. الفاجر هذا محتمل أن يكون يفعل الكبائر، كبائر الذنوب، ولكن إذا صحت إمامته وصحت صلاته بأركانها فإن صلاته صحيحة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وكذلك: ما حكم الدين في من يستخدم الدين للمصلحة، وما حكم الدين في من يتجرأ على الإمامة وهو لا يصح أو لا تصح منه قراءة الفاتحة؟ الأول: حكم الدين ممن في من يستخدم الدين للمصلحة، لا شك أنه على خطر عظيم، لكن ما هذه المصلحة من وجهة نظر الشرع؟ لأنني قد أرى شيئا بخلاف ما يريده الشرع، وبعض الناس يحكم ويستنتج ويبني أحكاما على أمور هواء. من الذي يحكم أن هذا يتاجر بالدين لمصلحة الدنيا؟ من الذي يحكم؟ العالم، العالم الرباني، بأن يجلس مع هذا الشخص ويقول له: يا فلان، هل اتخذت الدين معبرا للدنيا؟ هل اتخذت الدين سلما لتنال من الشهوات وتنال من المقامات في نفوس الناس والقدر في نفوس الناس، فإن قال نعم فهذا بحق اتخذ الدين معبرا. أما أن نرى نحن من وجهة نظرنا شيئا فهذا نوع رمي من أنواع رمي الناس بالباطل. والله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال بأبي وأمي: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإيه وعرضه، عرضه ليس مستباحا. فالذي يتخذ الدين حقيقة معبرا للدنيا هذا على خطر عظيم. وكان من علماء السلف الصالح رجل اسمه ابن محيريز، اسمه ابن محيريز. ابن محيريز كان إذا أراد أن يشتري شيئا من السوق أرسل غلاما له، ما يروحش هو بنفسه. ليه؟ لأنه معروف ويخشى أن ينزله الناس منزلة عالية وأن يكرموه في البيع والشراء من أجل علمه الذي يحمله في صدره، فبيعمل إيه؟ يرسل غلاما له: اذهب لي فاشتري كذا، اذهب لي فاشتري كذا. فلم يجد الغلام يوما فنزل هو بنفسه إلى السوق، وذهب إلى سوق بعيد يظن أن الناس لا يعرفونه، راح مكان بعيد خالص. فلما أراد أن يشتري شيئا من التاجر إذا برجل يمر بجواره وهو يقول للتاجر: يا أيها التاجر، هذا ابن محيريز العالم الرباني أحسن بيعه. زي الكلمة اللي بنقولها دلوقتي توصب عمك الشيخ، عارف الكلمة دي؟ يقول لك أحسن بيعه، ده الشيخ بتاعنا العالم اللي بيعلمنا. فألقى ابن محيريز السلعة وولى مدبرا وهو مغضب، فتبعه التاجر وقال: ما دهاك يا إمام، إيه اللي حصل؟ قال: إنما نحن قوم نأكل بأموالنا لا بديننا، نحن نشتري بأموالنا كبقية الناس، لكن لا ينبغي أن نكرم وأن نوضع فوق المنزلة وأن تذلل لنا الدنيا من أجل العلم الذي رزقنا الله إياه، فلولاه ما علمنا، ولولاه ما تعلمنا، ولولاه ما تكلمنا، ولولاه ما فهمنا وما فهمنا سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا. أما من يجتري على الإمام وهو لا يحسن قراءة الفاتحة فنقول إن كان هذا أيضا حق، إن كان القارئ لا يحسن قراءة الفاتحة فهذا نذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والذي يلحن في الفاتحة يعني لا يضبط حروفها ولا يأتي بصفاتها على الوجه الصحيح اللائق بالتلاوة فإنه في الحقيقة ما قرأ الفاتحة، لأن النبي يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما إن كنا نحن من نظن أنه لا يحسن قراءة الفاتحة فنقول الذي يفصل في ذلك مقرئ متقن، نقول له: يا شيخ نريد أن نقرأ الفاتحة عليك، أنا وفلان، تأتي بفلان هذا، فكلاكما يقرأ والشيخ المتقن هو من يقول من الذي يحسنها ومن الذي لا يحسنها. تمام، من الذي يحسنها؟ طيب نفترض أنه يعني هو أمهر الناس بتلاوة القرآن، هو أمهر واحد بتلاوة القرآن، يقدم؟ يقدم، يعني عارف زي ما احنا مثلا ما بنقول كده بالبلدي أحسن الوحشين، أحسن الوحشين، أحسن الوحشين ده يقدم على الوحشين، طبعا مش انتوا يعني، احنا انتوا كلكم حلوين. تمام، أحسن الوحشين ده يقدم على الناس. ليه؟ لأنه عنده من إتقان التلاوة والعلم بأحكام التجويد ما ليس عندنا، فهذا يقدم علينا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فأكبرهم إيه؟ سنا. لكن الناس بتجيب الحديث من الآخر، بيجيبوا الحديث ده إيه؟ من الآخر، بيقولك أكبرهم سنا هو الذي يؤم الناس. لا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أتقنهم تجويدا وأعلمهم بالمخارج والصفات وأحكام التلاوة، فهذا يقد. نصيحة أخيرة، نصيحة أخيرة تتعلق بهذه الأسئلة: ليلة القدر رفعت بسبب النزاع والخصومات. ليلة القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى إليه ربه بها، يعني كان سيخرج على الناس ويقول ليلة القدر ليلة كذا، فإذا به يجد رجلين يتلاحيان حتى علت أصواتهما وفيهما من الصخب، يعني الصوت الذي يصدر عند النزاع والخصومة، ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسيها صلى الله عليه وسلم، وقيل رفعت بسبب ماذا؟ بسبب النزاع والخصومات. لا وقت لهذا، لا وقت للنزاع والخصومات. رجل عنده عيب، أنا عندي عيوب، اللهم استرنا، إنما نحن قوم نسير بين الناس بستر الله علينا. ولا أفضل لقلب الإنسان ليخرج من رمضان مغفورا له إلا أن يكون سليم الصدر نحو المسلمين، إلا أن يكون سليم الصدر نحو إيه؟ نحو المسلمين. تقول لي طيب ما هو برضو فيه كذا وكذا وكذا، ما الذي يعينني على سلامة الصدر؟ يعني خلي الكلمة دي عن سلامة الصدر، بما أننا يعني الأسئلة برضو في نفس السياق، ما الذي يعيننا على سلامة الصدر؟ الذي يعيننا على سلامة الصدر الاستغفار للمسلمين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. شوف الدعاء الجميل، ولا تجعل في قلوبنا غلا، ده مين اللي بيدعي؟ ده مهاجرين بيدعوا الأنصار، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو بعضهم لبعض، الصحابة الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. عارف يعني إيه بني آدم ماشي على الأرض والنبي بيقول له أنت ربنا رضي عنك، وعلى الرغم من ذلك يعمل لله ويجد في طلب رضا سبحانه وتعالى؟ يقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالإنسان إن كان يحمل في نفسه من رجل يذكره في سجوده وهو بين يدي الله، يقول اللهم اغفر لعم فلان أو للشيخ فلان أو لأخي فلان، تقول لي أنا أصلا يعني من جوايا مقفول، هدعي له؟ خالف هواك، الهوى هذا إن تملكته أرضيت ربك وإن تملكك أسخطت ربك، حاجة من الاثنين، يا تحكمه أنت اللي تمسك الهوى، يا الهوى هو اللي يسوقك. إن تملكت الهوى أرضيت ربك، خالف هواك يرضى عنك مولاك، وإن تملكك إن هو اللي غلب عليك أسخطت ربك، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب أن يضمر مسلم غلا لمسلم، الله لا يحب ذلك. وإن رجلا أدخله الله الجنة بسبب أنه كان لا يضع خده على وسادته إلا وقلبه سليم وصدره سليم نحو المسلمين، صدره سليم. يعني عارف واحد زعق له مثلا ولا حاجة، ماشي بيصلي في المسجد فواحد زعق وهو ماشي طول ما مروح، اللهم اغفر لفلان، اللهم أدخل فلان في رحمتك يا رب، يا رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. تخيل سلامة الصدر، إنسان آذاه، وهذا الأمر من يعني من الصعوبة على النفس، أنا أعلم من الظلم صعب، من الصعوبة على النفس، لكننا نشتري الجنة ولا علاقة لنا بالأشخاص. ورب حسنة تأتيك في صورة العفو، ما يدريك، يعني رب مغفرة ورب رحمة يدركك الله بها في صورة عفوت عن فلان يا رب، سبحان الله العظيم. ورب طاعة يرفع الله عز وجل بها قدرك بين الخلائق ويثني عليك بها في الملأ الأعلى عند ملائكته، وتفرح أنت بها عند الله على رؤوس الأشهاد. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شوف الكلمة جميلة إزاي، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. لا، من كانت هذه صفته فليبادر إلى التوبة، وليعلم أن الذي قسم الأرزاق هو الملك الخلاق، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالذي قسم هذه الأرزاق من؟ الله تبارك وتعالى. فالحاسد متسخط على أقدار الله وإن زعم غير ذلك، يعمل إيه؟ يتوب إلى الله ويستغفر، وكما أنه كان يتمنى لغيره الشر يتمنى لهم الخير ويستغفر الله لهم ويتودد إليهم بالكلمة الطيبة وبالهدية بالعطايا، يتودد إليهم بأن يذكرهم في الدعاء. وده على فكرة من أجل طرق الإخلاص، إن أنت بتدعي لي وأنا مش سامعك، إن أنت بتدعي لي وأنا مش موجود معاك، إن أنا بدعي لحضرتك وإنت مش موجود معايا. هذا من أجل أنواع الإخلاص، أن الملك الذي لا يعصي الله ما أمر ويفعل ما يؤمر يقول ولك بالمثل، ملك جنبك كده ولك بالمثل، يا رب اغفر لفلان، هو يقول ولك بالمثل، يا رب اهدي فلان ولك بالمثل، تريد أن يبسط الله لك الرزق ادعو لغيرك بالرزق، يا رب وسع على فلان، فالملك يقول ولك بالمثل فيرزقك الله رب العالمين كما رزقه. أما الإنسان الذي يحسد فدي مصيبة كبيرة. تلك خصلة يهود، ربنا ذكر اليهود في القرآن في سورة النساء بيقول إيه؟ بيقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وشوف لما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الكفار يحسدونه على الإيمان، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يعني إيه ليزلقونك بأبصارهم؟ ليأكلوك غيظا بأعينهم، عينيهم فيها شرار. القرآن تكلم عن لغة العيون، للأعين لغة قوية لا يحسنها إلا ذو البصائر المرضية. وآية تانية يقول تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. القرآن تكلم عن لغة العيون، الأعين لها لغة، فالحاسد يكشفه الله في عينيه ويكشفه في فلتات لسانه ويكشفه في سوء أخلاقه وفي قبيح طباعه وأفعاله. فإن من كانت هذه صفته فيعلن توبة لله تبارك وتعالى رجاء أن يهديه ورجاء أن يدخله الله رب العالمين في رحمته، وأن يتعلم الإنسان هدي النبي إن رأى شيئا يعجبه. سيدنا سهل بن حنيف صحابي جليل كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى مروا على شعب الخزار قرب مكة، فنزل سهل ليستحم، نزل عشان إيه؟ يستحم يغتسل. فرآه عامر بن ربيعة ونظر إليه وقال ما رأيتك اليوم ولا أحسن من جلدي ولا جسدي سهل بن حنيف، كأنه بيقول ما فيش بعد كده عضلات ولا في بعد كده جسم جميل ولا شكل أبيض يعني منمق وشكله حسن وجميل خالص. فلبط سهل مغشيا عليه، وقع أغمى عليه على طول، فحملوه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تخيل، عايزك تتخيل كده، شايلين صحابي مغمى عليه ورايحين بيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهم عن سببه، وإنما قال هل تتهمون فيه من أحد؟ على طول كده، هل تتهمون فيه من أحد؟ يعني تتهموا أحدا من الناس أنه نظر إليه فأصيب بالإغماء؟ قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة يا رسول الله وقال ما رأيتك اليوم ولا أحسن من جلدي ولا جسد سهل بن حنيف، فلوبط سهل مغشيا عليه. فقال ادعوه، فجيء به بين يدي رسول الله وإذا بالنبي يتغيظ عليه في الكلام. النبي اللي ربنا بيقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اشتد واحتد على هذا ليكون ردعا له ولمن جاء من بعده من أمته، وهو يصرخ فيه ويقول علام يقتل أحدكم أخاه أو قال صاحبه، هلا بركت إذا رأيت ما يعجبك. يعني هلا بركت، يعني هلا دعوت الله بالبركة إذا رأيت ما يعجبك. ماشي في الشارع شفت واحد اللي هم البادي بيلد دول، عارفهم اللي بتلاقي اللهم بارك تحس فيه مخدات متنجدة هنا وحاجات، أول ما تشوفه تقول اللهم بارك، اللهم بارك دي تدفع العين، تدفع خلاص، ما لا يصاب بأذى منك. شفت ولد صغير سمع يا حبيبي بيسمع من البقرة والنساء والأنعام والكهف، من أي موضع قل اللهم بارك، لأن العين حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. واحد راجل بنى دور تاني زيادة فوق بيته اللهم بارك، واحد ابنه نجح اللهم بارك، واحد زوجته ولدت اللهم بارك، هلا بركت، يعني هلا دعوت بالبركة إذا رأيت ما يعجبك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا سهلا، يعني يغسلوا، فاغتسل سهل فقام بين الناس لا بأس به. يبقى احنا أول ما نشوف حاجة تعجبنا نقول إيه؟ اللهم بارك. واحد صوته حلو تقول اللهم بارك، واحد معاه فلوس كتير تقول اللهم بارك، واحد معاه زوجة مطيعة يعني يقول إيه؟ يقول اللهم بارك. ست يعني محترمة وكده، وكله ضحك ليه؟ اللهم بارك. خلاص يعني أي شيء مفيد يعني للإنسان، أي حاجة فيها نعمة اللهم بارك. حاسس إن أنتوا بتقولوا بقى قابلني يعني. الله المستعان. أسأل الله يا رب أن يبارك فيكم جميعا. أحسنت. نعم طبعا لازم يعني كل من وكله الله عز وجل على المساجد يسأله الله رب العالمين عن الأئمة وعن الخطباء ويسأله عن الوعاظ، من الذي يأتي بهم؟ ليه؟ لأن هذا إن صحت إمامته صحت إمامة الناس، ومن خلال هذا الإمام يتعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن أتوا يعني بمن لا يحسن فهذا قد يفسد على الناس صلاته، هذا الأمر مسلم به خالص. تمام؟ فالإمامة لها شروط معتبرة، إن توفرت في الشخص فإن إمامته تصح. هل الإمامة دي مثلا لها سن معين عمر معين؟ لا ملهاش. عمرو بن سلمة أما الناس وهو ابن 7 سنين، حديث في الصحيح، وكان أقرأ الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. إيه شروطها؟ الذكورية، الإسلام، إتقان تلاوة القرآن، العلم بفقه الصلاة، العلم بفقه وأحكام الإمامة، إن لبس عليه في الصلاة، إن تذكر أنه لم يتوضأ ماذا يصنع، إن سمع بكاء صبي ماذا يصنع. كل هذه أشياء لا بد أن يتعلمها الإمام، لأنها قد تطرأ له في أي ظرف أو في أي وقت، بخلاف إيه؟ بخلاف الإنسان الآخر اللي هو أصلا جريء على الإمامة وهو فعلا لا يحسن قراءة الفاتحة. لا، في الحالة دي نقول له لا، أنت بقى تنافس مع إيه؟ تنافس على الأذان إن كنت ندي الصوت، لأن النبي قال ألقه لبلال فإنه أندى منك صوتا. هنا ما فيش أحكام تجويد، ما تخافش، ما فيش بقى إيه شغل كتير قوي زي الإمام، لا، هنا أذان صوت طيب وبتعرف تؤذن وطبط ألفاظ الأذان خلاص، يبقى كده التنافس على الأذان. نعم، أما 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، من ضمنهم مين؟ رجل أما قوما وهم له كارهون. هل الكراهية هنا تبطل صلاتهم؟ لا تبطل صلاتهم. هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. ما هو ضابط الكراهية؟ هل هو كراهية لمصلحة شخصية بيني وبينه؟ لا. هل هي كراهية من أجل الدين؟ نعم. من أجل إيه؟ من أجل الدين، يعني أن هذا الرجل فيه مما يخرم مروءته، وفيه من أمور البدع والمحدثات ما فيه، فالناس يكرهون فيه ذلك، لا يكرهونه لذاته وشخصه. فمن كانت هذه صفته فإنه يتوب إلى الله عز وجل مما كره من أجله، وأن يقبل نصيحة الناس حتى وإن كانت نصائحهم لاذعة. فكم من نصيحة لاذعة تنفع الإنسان مما لا ينتفع بمجاملات أدعياء المحبة اللي حواليه دايما عمالين يقول له انت كويس انت حلو. لا، عادي، لازم يقابل ناس ممكن يقول لهم نصائح لاذعة فيقبل النصيحة، فليقبل الحق ولو كان من عدو بغيض، ولا يسلك سبيل الباطل ولو كان من حبيب ولي قريب. تمام كده؟ هو ده المقصود بإيه؟ الرجل أما قوما وهم له كاره، ويكون في بيننا التناصح، مش ان انت تكرهه وانت شايل منه واخد جنب. لا، امال فين النصيحة بقى؟ فين الدين والنصيحة؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين والنصيحة؟ قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه وللرسول ولأئمة المسلمين وعامته. انصحني لله عز وجل، انا في حاجة غلط انصح، علمني لعلي مش واخد بالي خالص منه. في مرة من حوالي 14 سنة ولا حاجة، في مسجد الحرمين اللي هو في ترعة الشبور، كنت إمام هناك يعني، فبقول استقيموا، فبعد ما خلصت لقيت شيخ جزاه الله خيرا قال لي استقيموا لم ترد في حديث واحد عن النبي محمد. قلت له جزاك الله خير. رحت سألت لقيت فعلا ما فيش حديث بيقول استقيموا خالص، لا استقيموا ولا استقيلوا حتى، ما فيش. فخلاص أنا استفدت ولا ما استفدتش؟ تخيل بقى الراجل ده سكت، أنا بقول لك من 14 سنة هفضل على وضع إيه؟ استقيمه، مين هيقول لي؟ مين هيعلمني؟ فين النصيحة؟ ودي من الأمور اللي أغلبنا بيقع فيها. إمام عنده مشاكل بيغلط في حاجة ما بننصحوش ليه؟ واحد بيأذن غلط ما بننصحوش ليه؟ مكسوف من ايه؟ يقول لك انا محرج بس هقول له ايه؟ تقول له ايه؟ تلطف معاه في الكلام وانصحه لله عز وجل. قل له يا عم انا ما كنتش اعرف زيك، انا كنت زيك والله ما اعرف، والله عز وجل ساق الي من يعلمني. ما بيقبلوش يا عم الشيخ، انا برد على اللي بيقوله مش بيقبلوا النصيحه، ده تيجي تقول له كده ما بيستجبش على طول، اول ما بتيجي بيصدك على طول. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له ربه؟ فان تولوا فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فإنما عليك البلاغ وإيه؟ وعلينا الحساب. وآية تانية يقول له فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، مش بالعافية تخليه استجيب، أنت عليك النصح بس. فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، هي دي مهمتك، إن عليك إلا الإيه؟ البلاغ. أما هداية التوفيق فبيدي من؟ فخلينا نتعاهد برضو في ليلة يعني مباركة، نرجو أن تكون ليلة القدر، إن إحنا لا نرى منكرا ولا نرى شيئا مشينا ولا شيئا عندنا فيه من الله برهان أنه يخالف دين محمد أو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا ونعلم ونرشد ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. خلاص خلاص هنعمل كده إن شاء الله. لو محرج اكتب ورقة وبعتها مع طفل صغير اديها له، محرج من المواجهة واللقاء، وانت تعلم ان الرجل ده كبير في السن، كلم واحد تاني كبير في السن صاحبه بيحبه جدا يسمع منه، كلمه في كذا وكذا، يعني هيقبل منك اكتر مني. المهم انك ما تسيبوش ابدا، لان الله عز وجل يقيم عليك الحجة برؤيتك الشر دون نكير ورؤيتك البدع دون نكير. انت لما تكون بتصلي مثلا وعرفت ان ما ينفعش تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، واحد لقيته جنبك رافع ايده كده على هيئة دعاء، انت عارف ان ده ممنوع في هذا الموضع، ليه ما تنصحش؟ ليه تسيبه يصلي غلط؟ يعني ممكن يسيبك ويسافر هو بلده ويعيش، ربنا يكتب له الحياة 40 سنة من غير ما تنصحه لله عز وجل. انصحه لله، فالنصيحة لله عز وجل عبادة جليلة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شيم المؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفين تنصر.